الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فيها أفكار، فيها أفكار ومذاهب إلحادية خبيثة، حتى العبادات عند يعني الفلاسفة يقولون هذه الشرائع شرعت يعني للتهذيب، فإذا حصل التهذيب تهذيب النفس فهي طريقة. عند ملاحدة الصوفية إذا حصل التهذيب وجمع القلب كما يعبرون فإن هذا يغني عن الصلاة. هذه الشرائع شرعت لهذه الغاية، لتهذيب النفس، لجمع القلب على الله. فهناك مذاهب خبيثة يعني تتضمن يعني التوصل إلى تغيير شرائع الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم.
تفضل.
قال شيخ الإسلام رحمنا الله وإياه ووالدينا وشيخنا والمسلمين، فصل. فها هنا ثلاثة أشياء: أحدها الظن الراجح في نفس المستدل المجتهد، والثاني الأدلة التي يسميها بعض المتكلمين أمارات التي تعارضت،
يسميها بعض المتكلمين أمارات. كأن هذا القول يرجع إلى قول من ينفي دلائل تأثير الأسباب حتى يدرجوا في ذلك الأدلة، يعني إنها ليست سبباً يعني لحصول العلوم في النفوس أو العلم في النفوس، ليست سبباً لكنها أمارات. يظهر أن هذه الجملة راجعة إلى هذا المذهب، أعني مذهب القائلين بعدم تأثير الأسباب في مسبباتها وإنما هي أمارات. لذلك يسمون الأدلة التي يعني هي سبب في حصول العلم أو الظن بحسب المراتب، يعني هي سبب لا ريب أنها أسباب شرعية وكونية، فيسميها هؤلاء أمارات. نعم.
صلى الله عليكم. قال والثاني الأدلة التي يسميها بعض المتكلمين أمارات التي تعارضت، وعلم المستدل بأن التي أوجبت ذلك الظن أقوى من غيرها. الثالث أنه قد يكون في نفس الأمر دليل آخر على القول الآخر لم يعلم به المستدل.
الثالث
نعم.
إيش الثالث؟
أنه قد يكون في نفس الأمر دليل آخر على القول الآخر لم يعلم به المستدل، وهذا هو الواقع في عامة موارد الاجتهاد. فإن الرجل قد يسمع نصا عاما كما سمع ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قطع الخفين، وأنه أمر ألا يخرج أحد حتى يودع البيت، أو أن النبي صلى الله
نهى عن قطع الخفين. إيش يقول؟
أمر ألا يخرج أحد.
لا قبل.
وأنه أمر ألا يخرج.
لا قبل. واحد.
قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قطع الخفين.
يعني المحرم. إيش؟ شو بحديث ابن عمر مرة ثانية.
سمي شيخ.
هذا الموضوع من أول.
قال فإن الرجل قد يسمع نصا عاما كما سمع ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قطع الخفين، وأنه أمر ألا يخرج أحد حتى يودع البيت.
وش نهى عن قطع الخفين؟ هو نهى عن قطع الخفين.
قال شيخ في في الحاشية قال وأظنه عنه تصحيفا
فيه أخر حديث ابن عمر فيها ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما. أنا في الأمر اترك ما بعدينا
محقق علق حاشي
على هذا. ايه هذا التعليق يا اخي اذا مريته بتعليق نبهون عليه.
سمشي. قال واظنه تصحيفا لاني بحثت كثيرا عن نص عام ينهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأظنه تصحيفا لأني بحثت كثيرا عن نص عام ينهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن قطع الخفين فلم أعد.
ما فيها قطعا، ما فيها حديث ينهى عن قطع الخفين، لا هو خلل في ترتيب الكلام، سقط ولا شيء، ولا أصل حديث ابن عمر معروف في الصحيحين وأن يقطعهما أسفل من الكعبين. طيب كمل كلام المحقق.
قال: بل الأحاديث ظاهرة بوجوب قطع الخفين للمحرم، وإنما الذي يظهر لي والله أعلم من ذكر شيخ الإسلام لأثر ابن عمر.
لا، لكن ابن عمر يقول إيش؟
نهى عن قطع الخفين.
لا، هل عندي جاء نسب هذا لابن عمر؟ كما إيش ابن عمر؟ قل من الأول.
قال: وأظنه تصحيفا.
لا، اقرأ من فوق من الأصل.
أي نعم. طيب، قال: فإن الرجل قد يسمع نصا عاما، نصا عاما كما سمع ابن عمر.
نصا عاما ليش؟
كما سمع ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قطع الخفين.
هذا كلام لا أصل له، ما سمع ابن عمر ولا غيره. نعم.
كمل شيخ الحاشية ولا؟
كمل الحاشية إن فيها فائدة.
قال: وإنما قال: بل الأحاديث ظاهرة بوجوب قطع الخفين للمحرم، وإنما الذي يظهر لي والله أعلم من ذكر شيخ الإسلام لأثر ابن عمر أنه أراد الرخصة للنساء دون الرجال بدليل قوله كما سيأتي قريبا في النص المحقق: فكانوا يفتون بأن الحائض عليها الوداع وعليها قطع الخفين، وهو مما كان يخفى على ابن عمر، وكان يأمر بقطع الخفين للرجال والنساء حتى أخبر برخصة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، كما جاء في صحيح ابن خزيمة أن ابن عمر قد كان صنع ذلك، يعني قطع الخفين للنساء، حتى حدثته صفية بنت أبي عبيد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رخص للنساء في الخفين. قال الشيخ الأعظمي: إسناده حسن، وهذا الأثر أظنه أشكل كذلك على الشيخ بالأشبال الزهيري حيث أعرض عن تخريجه مع أنه خرج الحديث الذي قبله والذي بعده، والله أعلم. قال: فإن الرجل قد يسمع نصا عاما كما سمع ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قطع الخفين، وأنه أمر ألا يخرج أحد حتى يودع البيت، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير، وظاهره العموم، وهذا راجح على الاستصحاب النافي للتحريم، فعملوا بهذا الراجح، وهم يعلمون قطعا أن النهي أولى من الاستصحاب، لكن يجوز أن يكون مع الاستصحاب دليل خاص، ولكن لما لم يعلموه لم يجوز لهم أن يعدلوا عما علموه إلى ما لم يعلموه، فكانوا يفتون بأن الحائض عليها الوداع وعليها قطع الخفين، وأن قليل الحرير وكثيره حرام، وابن الزبير كان يحرمه على الرجال والنساء لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وكذلك في نفس الأمر نصوص خاصة بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تنفر بلا وداع، وأنها تلبس الخفين وغيرهما مما نهى عنه المحرم، ولكن تجتنب النقاب والقفازين، وأنه رخص في موضع أصبعين أو ثلاث أو أربعة من الحرير كما بين ذلك في الصحيح في رواية عمر، ولم يعرف به ابنه عبد الله، وكان له جبة مكفوفة بالحرير، فلما سمع ابن عمر ونحوه هذه النصوص الخاصة رجعوا، وعلموا حينئذ أنه كان في نفس الأمر دليل أقوى من الدليل الذي يستصحبوه، ولم يعلموا به، وهم في الحالين إنما حكموا بعلم لم يكونوا ممن لم يتبع إلا الظن، فإنهم أولا رجحوا العموم على استصحاب البراءة الأصلية، وهذا ترجيح بعلم، فإن هذا راجح بلا ريب، والشرع طافح بهذا، فما أوجبه الله أو حرمه في كتابه كالوضوء والصلاة والحج وغيرهما هي نصوص عامة، ومما حرمه كالميتة والدم ولحم الخنزير حرمه بنصوص عامة وهي راجحة ومقدمة على البراءة الأصلية النافية للوجوب والتحريم، فمن رجح ذلك فقد حكم بعلم وحكم بأرجح الدليلين المعلوم الرجحان، ولم يكن ممن لم يتبع إلا الظن، لكن لتجويزه أن يكون النص مخصوصا صار عنده ظن راجح، ولو علم أنه لا تخصيص هناك قطع بالعموم، وكذلك لو علم إرادة نوع قطع بانتفاء الخصوص. وهذا القول في سائر الأدلة مثل أن يتمسك بنصوص وتكون منسوخة ولم يبلغه الناسخ، كالذين نهوا عن الانتباذ في الأوعية وعن زيارة القبور ولم يبلغهم النص الناسخ.
نهوا،
أحسن الله إليكم، كالذين نهوا عن الانتباذ في الأوعية وعن زيارة القبور ولم يبلغهم النص الناسخ، وكذلك الذين صلوا إلى بيت المقدس قبل أن يبلغهم النسخ، مثل من كان من المسلمين بالبوادي وبمكة والحبشة وغير ذلك، وهؤلاء غير الذين كانوا بالمدينة، وصلى بعضهم صلاة إلى القبلتين، بعضها إلى هذه القبلة وبعضها إلى هذه القبلة،
لكن في النواحي هؤلاء مكثوا أيام، لعلهم مكثوا أيام وهم يصلون على القبلة الأولى. نعم،
صلى الله عليكم. لما بلغهم النسخ وهم في أثناء الصلاة فاستداروا في صلاتهم من جهة بيت المقدس إلى جهة الكعبة، من جهة الشام إلى جهة اليمن، فالقاضي أبو بكر ونحوه من الذين ينفون أن يكون في الباطن حكم مطلوب بالاجتهاد أو دليل عليه، ويقولون ما ثم إلا الظن الذي في نفس المجتهد، والأمارات لا ضابط لها وليست أمارة أقوى من أمارة فإن أقوى من أمارة
وليست أمارة أقوى من أمارة. نعم،
فإنهم إذا قالوا ذلك لزمهم أن يكون الذي عمل بالمرجوح دون الراجح مخطئا، وعندهم ليس في نفس الأمر خطأ. وأما السلف والأئمة الأربعة والجمهور فيقولون بل الأمارات بعضها أقوى من بعض في نفس الأمر، وعلى الإنسان أن يجتهد ويطلب الأقوى، فإذا رأى دليلا أقوى من غيره ولم يرى ما يعارضه عمل به، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإذا كان في الباطن ما هو أرجح منه كان مخطئا معذورا، وله أجر على اجتهاده وعمله بما يبين له رجحانه،
بما بين له رجحانه. نعم، بما بين في عنده.
إيه نعم، ضم الباء وتشديد الياء وكسرها.
بما بان له رجحان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وله أجر على اجتهاده وعمله بما بان له رجحانه، وخطأه مغفور له، وذلك الباطن هو الحكم، لكن بشرط القدرة على معرفته، فمن عجز عن معرفته لم يؤاخذ بتركه، فإذا أريد بالخطأ الإثم فليس المجتهد بمخطئ، بل كل مجتهد مصيب مطيع لله فاعل ما أمره الله به، وإذا أريد به عدم العلم بالحق في نفس الأمر فالمصيب واحد، وله أجران كما في المجتهدين في جهة الكعبة إذا صلوا إلى أربع جهات، فالذي أصاب الكعبة واحد، وله أجران لاجتهاده وعمله كان أكمل من غيره. والمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ومن زاده الله علما وعملا زاده أجرا بما زاده من العلم والعمل. قال الله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. قال مالك عن زيد بن أسلم بالعلم، وكذلك قال في قصة يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. وقد تبين أن جميع المجتهدين إنما قالوا بعلم واتبعوا العلم، وأن الفقه من أجل العلوم، وأنهم ليسوا من الذين لا يتبعون إلا الظن، لكن بعضهم قد يكون عنده علم ليس عند الآخر، إما بأن سمع ما لم يسمع الآخر، وإما بأن فهم ما لم يفهم الآخر، كما قال تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وهذه حال أهل الاجتهاد والنظر والاستدلال في الأصول والفروع، ولم يفرق أحد من السلف والأئمة بين أصول وفروع، بل جعل الدين قسمين أصولا وفروعا لم يكن معروفا بين الصحابة والتابعين. ولم يقل أحد من السلف والصحابة والتابعين إن المجتهد الذي استفرغ وسعه في طلب الحق يأثم لا في الأصول ولا في الفروع، ولكن هذا التفريق ظهر من جهة المعتزلة. قال: ولم يقل أحد من السلف والصحابة والتابعين إن المجتهد الذي استفرغ وسعه في طلب الحق يأثم لا نعم لا في الأصول ولا في الفروع.
أن المجتهد الذي استفرغ استفرغ
وسعه في طلب الحق
يأثم. لم يقل أحد من السلف أنه يأثم مطلقا، لم يقولوا أنه يأثم سواء في الأصول أو الفروع، يعني سواء في المسائل العقدية أو المسائل العملية، لأن المصطلح المتأخرين الذي يقول الشيخ عن المعتزلة يجعلون مسائل الاعتقاد كلها أصول ومسائل الأعمال فروع. الشيخ بيّن أن هذا تقسيم غير صحيح من جهة أن يعني تقسيم جعل المسائل العقدية كلها أصول والمسائل العملية فروع هذا غلط ظاهر، بل الاعتقادات والأعمال كل منهما فيه أصول وفيه فروع. المسائل العقدية لها أصول وفروع، المسائل العملية الصلاة الصلوات الخمسة أصل ركن من أركان الإسلام تعامة، لكن مسائل جزئية مثلا مش حكم الاستفتاح، حكم الاستفتاح مستحب من الأصول للفروع، هذه من الفروع. حكم التسبيح في الركوع والسجود سواء واجب أو مستحب ليست أصول، ما يقال هذا من أصول الدين. وفي المسائل العقدية أيضا فيها مسائل يعني تشتبه وتخفى، يعني مثلا أصول الدين الاعتقادية الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، ثم ما نسميه فروع منه ما هو يعني يظهر ذلك يعني في الجهل والعلم. كثير من المسلمين الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخره يجهلون كثيرا من تفاصيل هذه الأصول. نعم
أحسن الله إليكم. قال: ولكن هذا التفريق ظهر من جهة المعتزلة وأدخله في أصول الفقه من نقل ذلك عنهم، وحكوا عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه قال: كل مجتهد مصيب ومراده أنه لا يأثم. وهذا قول عامة الأئمة كأبي حنيفة والشافعي وغيرهما، ولهذا يقبلون شهادة أهل الأهواء ويصلون خلفهم، ومن ردها كمالك وأحمد فليس ذلك مستلزما لإثمهما، لكن المقصود إنكار المنكر وهجر من أظهر البدعة.
ومن ردها
كمالك وأحمد فليس ذلك مستلزما لإثمهما، لكن المقصود إنكار المنكر وهجر من أظهر البدعة، فإذا هجر ولم يصل خلفه ولم تقبل شهادته كان ذلك منعا له من إظهار البدعة. ولهذا فرق أحمد وغيره
الهجر من أغراض الهجر الزجر. نعم
أحسن الله إليكم. ولهذا فرق أحمد وغيره بين الداعية للبدعة المظهر لها وغيره. وكذلك قال الخرقي: ومن صلى خلف من يجهر ببدعة أو يسكر أعاد. وبسط هذا له موضع آخر. والذين فرقوا بين الأصول والفروع لم يذكروا ضابطا يميز بين النوعين، بل تارة سمشة.
نعم حمد. على خلاف هذا اختيار شيخ الإسلام يقول كذا لحديث ابن عباس.
التوجيه في الصلاة خلف المبتدع
لا تصلي خلف المبتدع إلا أن تجد غيره، إذا كان ما في أحد. أكثر ما يذكرون مثلا في العلم في الجمع والأعياد التي في الغالب أنه ما تيسر إلا إذا كان لا يتيسر إقامة الجمعة وصلاة الجمعة إلا مع الأعلم، تصلي معه كما كان السلف يصلون خلف الأمراء وخلف الأئمة مع ما ابتلوا به من البدع. أما إذا كان أمكن أن تصلي خلف غيره فلا تصلي خلفه. نعم.
السلام عليكم. الآن كخليلي مفتي عمان ينظر لخلق القرآن ونفي الرؤية ويتكلم حتى على الشيخ بن باز وأمثال هؤلاء الجهمية، يصلى خلفهم؟
لا صلى خلفهم إذا كان لك من دعاء، لكن لو كنت مبتلا وأنت مقيم في تلك البلد، يعني أنت مقيم من نتكلم عن أهل تلك البلد، ما نعني أنك أنت مسافر رايح له، لا ناس هذا بلدهم وهذا بلد. ما عندهم غير أليس لهم أسوة بالصحابة يعني الإمام أحمد في أيام الفتنة ما نهى الناس عن أن يصلوا خلف أئمته. نعم.